فإذا التوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يلجؤون إلى الله عز وجل. فمن هنا فالله فإثبات فوقية الله عز وجل استواء على عرشه إثبات فطري والنص جاء يؤيده. إذن فنفي أن تكون الرؤية إلى فوق أو إلى العلو إنما هو استجابة لآراء الفلاسفة لا يصح في الإسلام. نعم.
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة.
نعم. أهل الكلام بعضهم ألزم بعضا. المعتزلة يتناقشون دائما مع متكلمة الأشاعرة في قضايا كثيرة ومنها مسألة الرؤية. المعتزلة ينكرون الرؤية ولا يبالون، بعض النصوص يردونها، الحديث يردونها، والآيات يؤولونها، لأن هذه قاعدتهم، دينهم الاعتماد على العقل، وما خالف العقل عندهم من الشرع أولوه أو ردوه ولا يبالون. لكن المتكلم أهل الكلام من أشاعر المتريدية يسلكون مسلكا آخر في إثبات الرؤية، وهو الأخذ بالنصوص. فلما قالوا بالرؤية ثم قالوا إلى غير جهة، قال لهم المعتزلة هذا ما يصرح، أنتم أمام أحد أمرين، إما أن تثبتوا الرؤية كما أثبتها أهل الحديث، فإذا أثبتتموها أثبتوا لوازمها وهو العلو والفوقية لله عز وجل وكل ما يلزم لذلك من اللوازم الفطرية، وإما أن تنكروا الرؤية، أما تقولون يرى ثم تقولون إلى غير جهة فهذا لا يعقل، فأنتم نقضتم أصلكم بهذه العبارة. وهذا يعني الإلزام إلزام صحيح من ناحية العقلية. نعم.
وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا.
في هذا المقطع بين أن الرؤية يفرق فيها رؤية الله عز وجل يفرق فيها بين الدنيا والآخرة. فرؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، ولما طلبها موسى حينما كلمه ربه وطمع بعد الكلام بالرؤية بين له أنه لا يستطيع أن يرى ربه في هذه الدنيا، لأن الله لم يقدره وليس بإمكانه بطاقته المحدودة في هذه الدنيا أن يرى ربه. فمن هنا لما تجلى الله عز وجل للجبل لم يطق الجبل رؤية الله. فالإنسان من باب أولى أن لا يطيق لأن قلبه مضغة ضعيفة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيحدث الله عز وجل لخلقه ما يشاء ويقدر المؤمنين على الرؤية على نحو لا يكون إلا يوم القيامة. ولذلك أحوال يوم القيامة كلها تخالف أحوال الدنيا في أمور كثيرة. فالشمس مثلا تنزل إلى الخلائق حتى تكون فوق رؤوسهم، ومع ذلك لا تحرقهم كما تحرقهم في الدنيا لو نزلت. وعلى هذا فإن الإنسان في هذه الدنيا غير قادر على رؤية الله لأنه لم يقدره الله عليها. أما يوم القيامة فالله عز وجل يحدث له من القدرة والتحمل ما لم يكن في الدنيا. ولذلك الإنسان لا يطيق بعض المخلوقات التي خلق الله تعالى, لا يطيق رؤيتها, فكيف يطيق رؤية الله؟ هذه الشمس كما مثل الشيخ, هذه الشمس إذا حدق في الإنسان مدة طويلة عجز بصره وربما يعمى, وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل, فكيف يطمع بأن يرى الله؟ وهذا فيه رد على الذين يزعمون أنهم يروا ربهم بأعينهم, وأظن الشيطان يتبدى لهم, وهم طائفة من المعتزلة, طائفة من المتصوفة وأهل الضلال. فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يرى ربه في الدنيا, بل يستحيل ذلك كل الاستحالة. فالنصوص التي وردت بنفي الرؤية تعني نفي الرؤية في الدنيا, والنصوص التي وردت بإثبات الرؤية تعني إثبات الرؤية في اليوم القيامة من قبل عباد الله عز وجل الذين ينعمهم الله تعالى وينعمهم الله عز وجل وينعم عليهم بالرؤية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه, لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
مسايرة اضطرارية لأهل الكلام. السلف كما تعرفون قاعدتهم أنهم يحرمون مثل هذا الكلام إلا لضرورة, ومن الضرورات التي ألجأتهم إلى هذا الكلام أن الناس ابتلوا بمثل هذه الشبهات في أيام طفرة المعتزلة وانتشار أفكارهم. ثم بعد ذلك حينما كثر علم الكلام وكثرت كتبه وصار يدرس ويعلم في حلق التعليم في كثير من البلاد الإسلامية, صار الأمر يوجب ويلزم بأن يبين السلف خطأ هؤلاء في هذه المسائل العقلية الحساسة والخطيرة. وكلامه هنا في قوله وما ألزمه المعتزلة يشير إلى الأشاعرة, إلى متكلمة الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن الله عز وجل يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة, العبارة واحدة. يقول بأن هذه فلسفة الأصل منشأها كلام المعتزلة وشبهاتهم وقواعدهم العقلية. والمعتزلة رغم أنهم يعتمدون على القواعد العقلية إلا أنهم يرفضون مثل هذا الكلام ويردونه. وقوله وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام يعني بالإلزام أنهم قالوا حينما قلتم يرى إلى غير جهة فإنكم جانبتم العقل والمنطق والقواعد ووصول الاستدلال. وقالوا لهم أي المعتزلة, قالوا للأشاعرة والماتريدية, قالوا أنتم أمام خيارين, إن أخذتم بالقواعد العقلية التي أخذنا بها وأخذت بها الجهمية وسائر الفلاسفة فيلزمكم أن تقولون لا يرى, وإذا أخذتم بالنصوص الشرعية التي أخذ بها أهل الحديث فيلزمكم أن تقولون يرى. وكلمة لا إلى جهة لا معنى لها, لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة, لا تعقل رؤية بلا جهة, لا تعقل. طبعا هذا قاعدة عقلية عند المعتزلة, يقول لا تعقل رؤية بلا جهة. فإذا نفيكم, كذا يقول المعتزلة للأشاعرة, نفيكم الجهة لا معنى له أبدا. إن أثبتتم الرؤية فأثبتوا العلو كما أثبته أهل السنة, وإن نفيتم الرؤية نفيتم العلو, وإن نفيتم العلو نفيتم الرؤية, فهما متلازمان. وهذا صحيح من ناحية المنطقية بالنسبة لقواعدهم التي يتحكمون إليها. ثم قال لا, لم يلزمهم المعتزلة هذا الالتزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه, يعني وافقوهم في نفي الفوقية لله عز وجل ونفي العلو, وقالوا أن الله عز وجل, هذا كلام ممرض للقلوب. ولولا أن المؤلف ساقه وسمعتم به ما جاز أو ما أجز لنفسي أن أنطق به أو أتكلم به، لكن إن شاء الله عندكم من الفطرة ما ينفي هذه الشبهات. يقول ما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم، أي وافقوا المعتزلة على أنه أي الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. وهذه فلسفة ليس لها معنى. أولا لا يجوز في حق الله عز وجل مثل هذا الكلام، لا يقال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا أنه داخل العالم ولا خارجه بالمعنى اللفظي المفهوم في عالم الشهادة، لأن مسألة داخل وخارج ولا داخل ولا خارج هذه تصورات مبنية على تخيل الإنسان للمخلوقات. إيش داخل وخارج؟ عالم الشهادة، والله عز وجل أعظم وأجل، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو سبحانه بكل شيء محيط، وهو الحي القيوم. فلذا لا يجوز مثل هذا الكلام، لا نفي ولا إثبات، فيثبت ما أثبته الله لنفسه وينفى ما نفاه الله عن نفسه، ولا يجوز للناس أن يزيدوا على ذلك، لأن كل كلام أكثر من موارد النصوص عن الله عز وجل بنفي أو إثبات إنما هو قول على الله بغير علم وتحكم في أمر الغيب وتشبيه لله بخلقه. لأن الإنسان إذا نفى أو أثبت ما ينفي ويثبت إلا بناء على معلومة مستقرة في ذهنه على ضوئها ينفي أو يثبت. والإنسان ليس لديه في النفي والإثبات معلومة إلا من خلال عالم الشهادة، وما عدا ذلك غيب لا يستطيع أن ينفي فيه ولا يثبت إلا ما نفاه الشرع وأثبته الشرع. فمن هنا إذا كان هذا في سائر أمور الغيب فكيف بالله عز وجل؟ الله عز وجل أجل وأعظم من أن يقال له فيه مثل هذا الكلام. قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقصد بذلك أن قول الأشاعرة رغم أنهم ينفون فيه الجهة أقرب إلى الحق حين يثبتون الرؤية من قول المعتزلة الذين ينفون الرؤية نفي مطلقا. فهو يقول لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، وهو قولهم إن الله عز وجل موجود ويرى إلى غير جهة، أقرب إلى العقل وإلى الحق من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة كما تقول المعتزلة والجهمية. يثبتون الله عز وجل أنه موجود وقائم بنفسه حسب تعبيرهم، لكن يقولون بأنه لا يرى وأنه لا يقال بأنه في جهة. كما قلت لكم كلمة الجهة ينبغي أن نستبعدها، لكن قد يطلقها السلف اضطرارا للتعبير عن العلو والفوقية، لأن الذين ينفون العلو والفوقية يقولون للسلف إذا قال السلف بأن الله عز وجل فوق عباده وأنه العلي، قالوا إذن أنتم أثبتتم الجهة لأن العلو جهة. السلف يقولون لا مانع أن نأخذ من معنى الجهة المعنى الصحيح وننفي المعنى الباطل، فالجهة لها معنيان، الجهة كلمة جهة لها معنيان، معنى بمعنى العلو والفوقية لله عز وجل فهذا حق، ومعنى آخر بمفهوم المكان أو الحيز، كما تقول الجهة الشمالية من هذا المسجد أو الجهة الجنوبية يعني مكان. فهذا لا يليق أن يطلق على الله عز وجل على سبيل التحكم، لأن المكان وصف من أوصاف المخلوقات، والجهة على هذا الاعتبار وصف من أوصاف المخلوقات. الله عز وجل لا يوصف إلا ما وصف به نفسه. إذن نقول الله هو العلي سبحانه وهو القاهر فوق عباده. فإن قال المعتزلة والجهمية هذه جهة قلنا سموها ما تشاءون، إنما نحن نثبت العلو والفوقية كما جاء في النص. ويقال لمن
ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.
أيضا مثل هذا الكلام الكلام الممرض للقلوب والطامس للفطرة، لكن لما بليت به الأمة وصار في المصنفات والكتب والمؤلفات التي تدرس كان لابد من الدفاع عن الحق. قوله: ويقال لمن قال بنفي الرؤية وهم الجهمية والمعتزلة، يقولون بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وبنفي الرؤية مطلقا أي رؤية الخلق لله عز وجل. يقول: نقول لهم ماذا تريدون بالجهة التي من أجلها نفيتم الرؤية؟ المعتزلة وأتباعهم إلى اليوم حجتهم العقلية، طبعا ليس عندهم حجة شرعية، الأدلة كلها تثبت تواترا من القرآن والسنة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة، لكن عندهم شبهات يسمونها حجة وهي شبهات عقلية. يقولون بزعمهم: لا يعقل أن تكون هناك رؤية إلا بجهة. وعلى هذا عندهم هم ينفون الجهة، حتى العلو والفوقية ينفونه للمعنى المفهوم عند السلف. فمن هنا قالوا إذن لا تعقل الرؤية لأنه يلزم منها الجهة، فلا أحد يرى ولا شيء يرى إلا ويكون في جهة، إما أن ترى فوق أو تحت أو يمين أو شمال، كل الأشياء التي ترى. الله عز وجل عندهم إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة، وهم عندهم ممنوع أن يكون الله في جهة لأنهم ينفون العلو الحقيقي والفوقية الحقيقية. ودائما أهل الباطل إذا جاءوا بقاعدة فاسدة جرتهم إلى قاعدة أخرى فاسدة وهكذا، وتكون النتائج فاسدة، وكل مشكلة ينشأ عنها مشكلة حتى يكادون ينكرون البدهيات، وهذا حصل. يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ ومعنى كلامه أننا نناقش من نفى الرؤية بزعمه لأنها تفهم الجهة. يقال له: أولا تعال نتفق وإياك على معنى الجهة، أتريد بالجهة شيء مخلوق؟ فالله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوق، هذا معنى أمر وجودي. أم تريد بالجهة مجرد الوجهة حتى خارج المخلوقات؟ فهذا أمر عدم، الوجهة في الذهن وليست في الواقع. مجرد تصور الوجهة هذا تصور ذهني، فإن وجد شيئا في الوجهة صار بالجهة، وإن لم يوجد شيئا في الوجهة صار مثل الوجهة مجرد تصور في الذهن. الذهن ليس له ما يقيده لأنه يتصور العدم لا يتصور الوجود. الوجود إذا رآه علمه، أو إذا اطلع عليه بأي وسائل من وسائل العلم علمه، بحواسه الخمس أو غيرها من وسائل العلمية تكون معلومة. أما ما عدا ذلك من الأمور الغيبية أو الألفاظ المجردة مثل كلمة جهة أو جنوب أو شمال، هذا كلام مجرد في الذهن لا ينتهي إلى نهاية. فالإنسان قد يتخيل كلمة شمال إلى ما لا نهاية حتى ما وراء الوجود. فإذا كان تصورهم للجهة التي نفوا بها الرؤية تصور وجودي، فنحن لا نقول بأن الله عز وجل يوجد في مكان تعالى الله، لكن نثبت له الرؤية ولا يلزم أنه يحويه شيء من مخلوقاته، لأن الله عز وجل يرى على مالك وجلاله. وإن أرادوا بالجهة أمرا عدميا بمعنى مجرد التصور الذهني فلا داعي أن نتجادل وأن ننفي الحق لمجرد أوهام في الذهن ليس لها واجب وجود، إنما هي خيالات. ثم قال بعد ذلك كان التقدير، يعني تقدير إحدى القاعدتين أمرا وجوديا أو عدميا، كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا عند المعتزلة والجهمية، وهذا لا يصح. ومقصودهم أنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا إذا كان موجود في شيء غيره، يزعمون. وهذه فلسفة، كل هذه فلسفات خيالية جاء بها الفلاسفة قبلهم ثم نقلوها عنهم، يقولون كل شيء لا يوجد في غيره لا يرى، هذا معنى هذا الكلام. كل شيء لا يوجد في غيره فهو لا يرى. طبعا أرادوا أن يطردوا هذه القاعدة أو هذه المقدمات ونتيجتها على الله عز وجل سبحانه، فكانهم يقولون، بل قالوا ما دمنا نقول كل شيء ليس في، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، فعلى هذا الله عز وجل ليس في شيء موجود، فهنا عندهم يزعمون بأنه لا يرى، وهذا غير صحيح. هذا قد يصح في المخلوقات، لأن المخلوقات يعني قد يصح جدلا، وإلا فسينقره الشارح بعد قليل، حتى هذه القاعدة لا تصح، لأن المخلوقات أحكامها أحكام معلومة عند الناس من خلال مشاهدة، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه ولا يقاس به خلقه. ومع ذلك فهذه القاعدة أيضا لا تصح. افترض الشارح افتراضا صحيحا، يقول ما دمتم تقولون هذا فإن هناك ما ينقضه من الواقع، وهو أن هذا العالم المخلوق ألا تعترفون أن له نهاية؟ طبعا له نهاية، نهايته ليست في مخلوق آخر، وإلا يلزم التسلسل الممنوع عقلا. المخلوقات لها نهاية تنتهي إلى نهاية، هذه النهاية يجب ألا تكون في مخلوق آخر، وإلا لزم التسلسل، فالآخر يجب أن يكون في ثالث، والثالث في رابع، والرابع في عاشر، والعاشر في مئة، والمئة في مليون، إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن. إذن لا بد للعالم من نهاية، المخلوقات لا بد لها من نهاية. إذا كان لا بد لها من نهاية، ألا يتصور عقلا أن الإنسان لو أقدره الله عز وجل على مشاهدة نهاية الخلق ألا يمكن أن يشاهد نهاية الخلق؟ يمكن، إذا كان يمكن عقلا، ومع ذلك الخلق ليس في خلق آخر، ومع ذلك يرى وهو ليس في مخلوق آخر. إذن قولهم بأنه لا يجوز رؤية الله، لأنه لو جاز أن يرى لابد أن يكون في مكان يحويه أو في مخلوق يحصره، هذا غير صحيح. إذن القاعدة وهمية من وساوس الشيطان لا أصل لها، لا في العقل السليم والفطرة، إنما هي من خطرات الفلاسفة التي لا تستند على أي أصل علمي صحيح. يقول هذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية هنا غير موجودة، لكنها تضمنها اللفظ. وأصل الكلام منقول عن أحد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالنقل نقل باختصار، كان في المقدمة الأولى والثانية التي شرح الشارح في الأصل واضحة، في هذا النقل مع الاختصار ما اتضح الكلام. المقدمة التي يشير إليها، المقدمتين التي يشير المؤلف، المقدمة الأولى نصها في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 348، أن الله ليس في جهة، هكذا عندهم، وكل ما ليس نعم. نعم، المقدمة الأولى عندهم عند المعتزلة والجهمية أن الله ليس في جهة، والمقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى. إذن النتيجة عندهم قامت على مقدمات باطلة فصارت النتيجة باطلة. النتيجة عندهم إذن فالله بزعمهم، تعالى الله عما يزعمون، إذن فالله عندهم لا يرى. مقدمة الأولى أن الله ليس في جهة، وهذا خطأ، مقدمة ممنوعة، لا يقال هذا في حق الله عز وجل. والمقدمة الثانية وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى، إذن فالنتيجة عندهم أنه لا يرى، تعالى الله عما يزعمون. إذن مثل هذا الكلام مبني على أوهام، والأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقف عنده إلا إذا عمت به البلوى أو انتشر الكلام فيه، أو عند من يدرس مثل هذا الكتاب الموسع ويجد عنده المقدرة على المتابعة في مثل هذه الأمور، فلا بأس أن يستفيد، لأن هذا الكلام كتب وسطر وموجود الآن من كتب أهل الكلام. ونجد في الآونة الأخيرة أن هناك طائفة من أهل الأهواء حرصت على إخراج كتب الكلام حتى كثرت الآن وفيها هذه الشبهات، فمن الخير أن تحصن طائفة من طلاب العلم بمثل هذه الأمور ويدركوها ليدافعوا عن العقيدة. نعم. وكيف
يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره.
نعم، هذه قاعدة عند السلف بل قواعد، ممكن يعني نلخصها هنا بالترقيم أو بأي إشارة إليها كما يرى كل واحد منكم. أولا في السطر الأول هنا قال كيف يتكلم سيدنا عد القاعدة أو ذكر القاعدة الأولى، وهو أن الدين لا يتلقى إلا من الكتاب والسنة، وأنه لا يتلقى عن الأشخاص وعن الناس. وثانيا تفسير معاني النصوص، إنما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعون لهم بإحسان. و وثالثا أنه لا يعتمد في الدين من المنقول إلا ما نقل عن الثقات. ورابعا أن السلف لم ينقل القرآن نص القرآن وحده، إنما نقل نصه وتفسيره نظمه ومعناه، وجعلوه أو جعلوه مصدرا من مصادر تلقي الدين بنظمه ومعناه. والخامسة أن من لم يسلك سبيلهم في هذه الأصول، سبيل السلف، فإنما يتكلم في الدين برأيه، يقصد في غير الاجتهاديات، فإنما يتكلم برأيه. ثم أن من تكلم، القاعدة السادسة، من تكلم برأيه في الدين فإنه مأثوم، أي آثم وإن صار. ومن أخذ بالكتاب والسنة عن اجتهاد سائر فهو مأجور وإن أخطأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل
الموقف. وهناك قول رابع لعله يجمع بين هذه الأقوال، هناك قول رابع قال به بعض أهل العلم، وهو أن الرؤية في المحشر تأتي بثلاث مراحل: المرحلة الأولى يراه جميع الخلائق على ما يليق بجلال الله عز وجل، وهذه الرؤية لكل إنسان بحسبه، فالمؤمن يرى ربه عز وجل رؤية التنعم وتلذذ وسرور، والكافر والمنافق يرى ربه رؤية حسرة، فلا يتمتع برؤية ربه عز وجل، بل ربما ينكسر بصره عن الرؤية أو عن التمتع بالرؤية. والمرحلة الثانية، وهذه كلها في المحشر، يتبدل الله عز وجل للخلائق فيراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، وقالوا سبب ذلك أن الله عز وجل أطمع المنافقين بالرؤية ليظنوا أنهم نجوا، فيكون أنكى للعقوبة لهم لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا ويخادعون، فأراد الله عز وجل أن ينكر بهم ويخادعهم في الآخرة. فإذا رأى المنافقون ربهم مع المؤمنين وعلموا أن الكفار لم يرونه في هذه المرحلة، زاد طمعهم ليكون أنكى لحسرتهم إذا حجبوا في المرحلة الثالثة. وفي المرحلة الثالثة يراه المؤمنون دون المنافقين ودون الكفار، قالوا بأن هذا تقتضيه عمومات النصوص الكثيرة التي تواردت في سياق الرؤية في المحشر، ولعل هذا هو الذي يجمع بين ما ورد في النصوص. وعلى أي حال، فالرؤية كما هو ظاهر هنا في اليوم القيامة رؤية الناس لربهم على نوعين:
النوع الأول الرؤية في المحشر التي ذكرناها هنا، وهذه اختلف فيها العلم هل هي من نوع الرؤية التي تكون في الجنة أو لا، أو تكون رؤية بحسب الحال أو على وجه آخر يختلف، وهل هي رؤية حقيقية بصرية أو رؤية قلبية، هذا محل خلاف. وإن كان جمهور السلف يقول ظاهر النصوص أنها رؤية عينية، لكنها تختلف بحسب حال الشخص وإيمانه. والنوع الثاني، وهذا النوع أيضا صح في الأدلة ولا يجوز لأحد إنكاره، لكن لا يكفر من أنكره، لأن النصوص ليست صريحة في رؤية المحشر بالرؤية العينية كما في رؤية الجنة. أما النوع الثاني وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، فهي رؤية بصرية عينية حقيقية، وأدلتها يقينية قطعية ومتواترة، ولا يشعر أحد بعد العلم بها أن ينكرها، ومن أنكرها اتفق السلف على تكفيره. من أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم فهو كافر باتفاق السلف، خاصة إذا كان ممن تقوم عليه الحجة وعرف معنى الرؤية وأدلتها، وإلا فقد يحدث من الجهلة إنكار الرؤية لأنهم لا يعرفون معناها ولا يفقهون نصوصها، فقد يرد من عامي أو شبه عامي لم يفهم معاني نصوص الرؤية إنكار الرؤية على سبيل يعني الجهل. أما من علم وأقيمت عليه الحجة وأنكر بعد بيان الأدلة فإنه لا شك في كفر. أما من أنكر الرؤية في المحشر فإن كان إنكاره إنكار تأول فلا يكفر، وإن ابتدع وخالف نهج السلف. نعم.
واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه،
هذا اتفاق عند جمهور السلف لم يختلف فيه أحد ولم يخالف فيه أحد. لكن في العصور المتأخرة في القرن الرابع وما بعده ظهرت طوائف من ضلال المتصوفة وضلال الفلاسفة والباطنية تزعم أنها أو يزعم أحدهم أو بعضهم أو يزعمون لبعض شيوخهم أنهم يرون ربهم رؤية عينية، وهذا باطل قطعا. فالسلف اتفقوا بإجماع على أنه لا أحد يرى ربه في الدنيا بعينه، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج على تقدير أنه رآه بعينه على الرأي المرجوح فإن هذا يعد استثناء وهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد غيره من بعده ولا من قبله. إذن فهذا الجماع شذ عنه طائفة من المتصوفة وطائفة من الفلاسفة وطائفة من الباطنين. نعم.
ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم،
يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. نعم.
وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن.
على الحال بالنسبة لآيات النجم، يعني تدفع الجزم بشيء، الجزم القاطع بأنه رأى ربه بعينه، وتؤيد آيات النجم تؤيد الرؤية القلبية. فمثل قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، يفسر أحد النصين الآخر. فإذا قيل في الأولى أن المقصود به أنه رأى ربه، أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه يكون رآه بقلبه، لأن الله عز وجل قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، فنسبت الرؤيا إلى الفؤاد. وإن كان بعض المفسرين يقول إنه ما رأى، أي هو بنفسه، ما كذب فؤاده ما رأت عينه، لكن ظاهر النص عند بعض المفسرين يدل على أن الرؤية رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رأى الفؤاد. وكذلك يدفع احتمال الرؤية بالعينية أن الآية الثانية، الآية الأخرى الأولى، وهي لقد رأى نزلة أخرى أو أفتمارونه على ما يرى، أنها في جبريل. وقيل أن الآية الأولى في محمد، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، والآية الثانية هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعينه، لأن قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى يدل على أن الرؤية حدثت مرتين، وهذه إنما تنطبق على رؤية جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، المرة الأولى حينما جاءه بالوحي في غار حراء، فبعدما انطلق منه سد عليه الأفق حتى أصيب بالرعب من منظره، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل على صورته الحقيقية. فنظرا لهذه الاحتمالات في تفسير النصوص، لا يوجد في آيات النجم ما يدل على أن الرؤية بصرية إلا دلالة بعيدة، في حين أن سياق الآيات يدل على أن الرؤية قلبية، خاصة قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم.
وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نصا بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه.
الإشارة إلى الإمكان هنا، وهذا كثير ما يكون في المسائل التي جرى فيها خلاف، خاصة المسائل التي جرى المتكلمون أهل السنة إلى الكلام فيها، مسائل التي دخل فيها النظر الجدال العقلي، يأتي فيها التعبير عن ممكن أو الإمكان. وبعض الناس يفهم أن الإمكان معناه جوازه أو وقوعه، فإذا قال أحد العلماء أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة، قد يفهم بعض الناس أنها واقعة، وليس هذا هو المقصود. المقصود بالإمكان عقلا، بمعنى أننا نتصور عقلا أن الله عز وجل يقدر عباده على أن يراه، لكنه ما أقدره، هذا معنى ممكن. وليس معنى ممكن أنه محتمل أو أنه ممكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، لأن الله عز وجل قدر أن لا يقع جزما، وليس عند السلف في هذا الشك، وهو اتفاق بين جمهور السلف فالإجماع بأنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه في الدنيا، إنما الرؤية بالعين في الآخرة. لكن عندما يقولون ممكن، كما قالوا في الرؤية وكما قالوا في غيرها، يقصدون بالإمكان التقدير العقلي، إنه العقل الله ليس هناك ما يمنع أن يرى الناس ربهم في الدنيا لو أن الله أقدرهم على ذلك. وهذه مسألة مدامة معلقة بقدرة الله عز وجل فهي ليست محل جدال ولا ينبغي أن تكون محل جدال، لكن كما قلت السلف اضطروا لاستعمال عبارات المتكلمين مثل الممكن والجائز والواجب وإلى آخره، والتي يقصد بها مفاهيم غير مفاهيم الشرعية اضطروا لاستعمالها مجاراة أو دفعا لشبهات المتكلمين.
لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب، النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة.
هذا كلام جيد من وجه، ولعل نكتفي بالوجه الذي أراده الشارح. جيد من وجه، يعني قوله نحن على تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه، بمعنى أننا لأن نتكلم ويعني نجتهد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، يعني هل راه على حقيقته أو لا، وإن كان هذا أمر غيبي، خير لنا من أن نخوض في أمر يتعلق برؤيته لربه عز وجل بغير دليل قاطع. ومعنى هذا أننا ينبغي أن نسلم بالنصوص التي وردت دون أن نتعدى المعاني المفهومة منها، ولا نخوض في أمر ليس عليه دليل شرعي، وهذا حق والسلف كانوا عليه ولا يزالون، لكن اضطروا لزيادة التفصيل والقول بما لم يرد به الشرع دفعا لتوهمات وشبهات المتكلمين. وإلا فالكلام إذا كان الإنسان لابد أن يتكلم في أمر غيب بمقتضى النصوص، فلا أن يتكلم في الأمور الغيبية المتعلقة بالمخلوقات كجبريل عليه السلام خير له من أن يتكلم بالأمور الغيبية المتعلقة بذات الله عز وجل. هذا أصل ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، ولا يلجأ إلى الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله إلا اضطرارا حينما تلجئه الضرورة العلمية في الدفاع عن العقيدة أو دفع شبهات الناس وما يقولونه وما يثار. أما لمجرد العلم أو لمجرد افتراض الشبهات أو الترف العلمي فهذا مما ينبغي أن يكون، ولا يعني هذا الاستهانة بما يتعلق بالله عز وجل، لكن يعني التورع عن الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بذاته سبحانه، لأن ذلك لا يجوز. وإن لم نفهم النصوص التي وردت أو تضطرب علينا كما اضطربت نصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، فإنه ينبغي لنا أن نسلم ولا نخوض بأكثر مما نفهمه من ظواهر النصوص. وعلى هذا فإن المتأمل لمجموع نصوص الرؤية التي وردت، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في المعراج التي وردت، يجد أنها تتجه من خلال مجموعها لا يعني مفردات نصوصها، تتجه إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤية قلبية، وأنه رآه بفؤاده. ولذلك لما سئلت عائشة هل رأى ربه، استنكرت السؤال لأنها فهمت أن السؤال عن الرؤية العينية. ولا يشكل على هذا شيء إلا الرواية التي ثبتت عن ابن عباس البخاري وغيره من أنه رآه بعينه. لولا هذه الرواية لما وجد إشكال، والله أعلم ربما اتفق السلف على أن الرؤية رؤية قلبية. لولا مثل هذه الرواية عن ابن عباس التي صحت أنه قال رآه بعينه، لكن ومع ذلك فإن رواية ابن عباس يعني نجد أنها تضطرب إذا أخذناها بالرواية الأخرى. فابن عباس ثبت عنه أيضا عند مسلم وغيره أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين، ففسرها بأن بقلبه، فتحمل هذه على تلك. وربما والله أعلم أن يقصد أن يكون ابن عباس يقصد بعينه يعني أنه رأى ذات ربه عز وجل، فقد يعبر عن الذات بالعين كما يعبر عن الذات بالوجه. ربما والله أعلم أن يكون ابن عباس رضي الله عنه يقصد أنه رأى ربه بعينه، بمعنى أنه رأى ذات ربه عز وجل لا أنه رأى شيئا آخر، إنما رؤية قلبه، والله أعلم. نعم نقرأ السطور التالية. الشارح ولا كلام ابن عباس؟ ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل. نعم صح، يعني تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أليس كذلك؟ أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. نعم نعم فيه وجه آخر لكن لا أحد أن أذكره، يتعلق بأساليب المتكلمين في تقرير الدين، خاصة تقرير النبوة وتقرير الوحي أو تقرير العقيدة عموما على وجه العموم. نعم.
وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما.
بارك الله فيك. حسن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك المتأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه غريرة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلائم قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء.
يقصد بذلك أن نصوص الغيب التي وردت في كلام الله عز وجل، خاصة ما يتعلق بصفات الله، جاءت محكمة، وهذا معلوم بالضرورة لأنها ليست قابلة للاجتهاد، غيب خالص. ومعنى كونها جاءت محكمة أنها جاءت على ظاهرها، على ما يليق بجلال الله عز وجل، وعلى ما يليق بالأمور الغيبية التي لا تقاس بعالم الشهادة. فإذا الذين أولوا خرجوا عن مقتضى مراد الله عز وجل، ودليل ذلك أنهم حينما أولوا لشبهات خارجة عن منطوق النصوص، بل وحتى عن مفاهيمها. يعني لم يكن التأويل بسبب قرائن ودلالات توجد في النص نفسه، إنما التأويل لشبهات في أذهان المؤولين. فحينما قيل للجهمية لما أنكرتم الأسماء والصفات، ما قالوا لأننا فهمنا من النص كذا، بل قالوا لأننا لا نفهم أنه يوجد موجود يقبل التسمية والصفة إلا مخلوق، إلا محدث، إلا جسم أو نحو ذلك، وأننا لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نفهمه في عالم الشهادة. فخوفا من أن نقع من التشويه، قالوا نعتبر هذه الأسماء والصفات مجرد ألفاظ لا يصل لها معاني، وأن الله لا يوصف ولا يسمى، تعالى الله عما يجعلون. ثم لقينا لما قيل للمعتزلة لما أولتم الصفات أو أنكرتموها، ما قالوا لأن النصوص دلت على ذلك، أو جاءوا بآيات تدل على ذلك، أو بقرائن تحف بالنصوص، نصوص الغيب تدل على تأويلهم، بل قالوا أولنا لأننا لا نفهم من هذه الصفات إلا ما هو في المخلوقات، فمن أجل أن ننزه الله عن صفات المخلوقات أولنا. إذن جاءوا بأمور هي أوهام في أذهانهم، ليست حقائق ولا تدل عليها النصوص. نعم.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما.
يقصد أن القرينة التي جاءت تدل على إثبات الصفة لله عز وجل، يعني حف بكلام الله عز وجل ما يدل على أنه أراد حقيقة الصفة على ما يليق بالله عز وجل، فقوله هنا يقصد صفة الكلام، قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فيه تأكيد لصفة الكلام حينما قال تكليما وكلم الله، كلما تدل على وجود الكلام، ثم قال تكليما تدل على تأكيد الكلام حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، لا نتوهم في ذلك يعني أي شيئا نحدده ثم نتحكم به. نعم.
وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب.
هنا دلت قرينة، دلت القرينة على أن الرؤية رؤية عينية، وهي قوله عيانا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما، حديث متواتر بمجموع أسانيده وألفاظه. إنكم ترون ربكم، ثم قال طبعا الرؤية لا تفهم إلا الرؤية بالعين، لكن جاءت قرينة مؤكدة على أن الرؤية عينية، وهي قوله عيانا أو عيانا كله صحيح، عيانا يعني بالعيون، فالله عز وجل يقدر عباده يوم القيامة في الجنة على أن يروه بأعينهم. نعم.
فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره، فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال.
أحسنت، نقف هنا. خلاصة هذا الحوار أن ما يتعلق بالنصوص التي جاءت بأخبار الغيب، سواء ما يتعلق بصفات الله عز وجل أو الرؤية أو سائر السمعيات التي وردت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غيبية، لا بد بالضرورة أن نعتقد أن ألفاظها حق على حقيقتها، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، مبين يعني مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، لم يبقى في الدين شيء يحتاج إلى مزيد بيان، لا في اللفظ ولا في المعاني. فأصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فروعه. ومعلوم أن ألفاظ العقيدة غير قابلة للاجتهاد، لو كانت قابلة للاجتهاد ما صارت عقيدة. فالذين أولوا لا بد أن يكون أن يلزم من تأويلهم الاستدراك على الله عز وجل والاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما جاءونا بأدلة تثبت صحة منح التأويل، بل بشبهات. قالوا لا يعقل كذا إلا كذا، لا يعقل الأمر الفلاني إلا كذا، إذن لا بد أن نقول فيه كذا. ثم إنهم حينما عدلوا عن ألفاظ الشرع وعن حقائق ألفاظ الشرع ما سلموا مما فروا منه، بل قالوا على الله بغير علم، وتحكموا في ألفاظ الشرع بغير علم، واختلفوا في المراد، فصار الناس لا يستقر لهم عقيدة. الذين تابعوهم لا يستقر لهم عقيدة، ما يدرون ماذا يعتقدون، في حين أنهم لو بكوا وأبقوا كما فعل السلف نصوص الشرع على ما جاءت فيها، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه حقيقة على ما يليق بجلاله عز وجل مع نفي المماثل والتشبيه، لما حصل الإشكال إطلاقا، ولما وقعوا فيما وقعوا فيه. وكل شبهة أثاروها في سبب التأويل رد عليه السلف بما يكفي ويشفي، وسيأتي نماذج لذلك مستقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل.
هذا الكلام الذي أورده الشارح ينقسم إلى نوعين: نوع في تقرير الشبهة، أي شبهة المتكلمين الذين قدموا العقل على الشرع، ونوع آخر وهو رد هذه الشبهة. كل ذلك لخصه الشارح من كتاب شيخ الإسلام بن تيمية درء التعارض، وتجدون هذا الكلام يبدأ من صفحة 17 من المجلد الأول وما بعدها، صفحة 170 من المجلد الأول وما بعدها. وهذه القاعدة هي الفارق بين نهج السلف ونهج المتكلمين المتأخرين، متأخرة الأشاعرة والماتريدية من القرن السادس وما بعده، حينما استقر عندهم علم الكلام بأصول عقلانية مقعدة جعلتهم يأخذون بأصول الجهمية والمعتزلة وأصول الفلاسفة في الموقف من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العقيدة. أما في الأحكام فقد لا يختلفون كثيرا عن السلف. ولعله من المناسب أن نأخذ هذه القضايا التي أشار إليها الشارح قضية قضية حتى لو استغرقت أكثر من درس. هذا المقطع مهم في نظري وخطير، وكنا نود لو أن نعفى منه، لكن نظرا لأنه يتعلق بأصول مذاهب موجودة وبأيضا قواعد ممكن أن يسلكها كثير من العقلانيين، بل سلكها كثير من العقلانية المعاصرين، ثم إنها بدأت الآن تخرج أعناقها من جديد حينما اهتم خلف هؤلاء المتكلمين من المعاصرين بكتبهم وأخرجوها. والآن نرى في السنتين الأخيرتين بالذات حشدا هائلا من كتب المتكلمين التي خرجت مطبوعة بعناية وبدعاية تفوق دعاية كتب السلف، وقد انبرى لهذا الاتجاه طائفة من المتكلمين المعاصرين صغارا وكبارا، فأصبحوا يدافعون عن هذا التوجه العقلاني ويدعون إليه من جديد، وبدأ يتجذر في عقول كثير من شباب الأمة في الآونة الأخيرة. فمن هنا لعلنا يعني نخرج عن قاعدة التي سبق أن اتفقنا عليها بأن الأمور الفلسفية ما نتعمق فيها، ولنستثني مثل هذه الأمور للضرورة. طبعا هذه الشبهة، القاعدة العقلية، هي قاعدة المتكلمين الأوائل والتي استقرت بالذات عند الرازي ابن الخطيب فخر الدين قبل أن يرجع إلى مذهب السنة والجماعة. طبعا هو رجع وسلم بمذهب السلف لكن بعد فوات الأوان، ما استطاع أن يلغي ما قاله ولا أن يقنع الناس بأن يعدلوا عما كتب، وإن كان نصح أصحابه لكنهم لم يأخذوا بنصيحة الناصحين. ومثال الرازي وأمثاله ممن وضعوا هذه القواعد ثم تابوا عنها مثلهم ومثل أتباعهم اليوم كمثل رائد قوم سار بهم في طريق وفجأة رأى أمامه هوة سحيقة فأدرك خطر الهوة فرجع وأنذر، لكن الذين تبعوه أبوا إلا أن يسقطوا في الهوة. وهذا هو مثال المتكلمين الذين يتبعون هؤلاء الكبار الذين رجعوا عن علم الكلام، والعجيب أن أغلب كبار المتكلمين رجعوا عن علم الكلام، مما يقيم الحجة على أتباعهم من اليوم، فيقال كيف أنتم تسلكون مسالك أصحابها تابوا منها وتبرأوا إلى الله منها بحياتهم، في حياتهم بحرية كاملة لم يكرهوا على ذلك، إنما نهوا عنها بإشفاق ونصيحة. على أي حال هذه مسألة عارضة، لكن أحببت التنبيه لها يعني يتبين عوار هذه القواعد من مؤسسيها وإن كان لها أتباع. فمسألة الأتباع ليست دليلا، بل الشيطان له من يعبده الآن. الأصل في هذه الشكوك والقاعدة العقلية الناسفة للدين قاعدة الرازي، والتي تتلخص، طبعا هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام وأجاب عليها بكتب مطولة كما سأشير إليه بعد قليل، وذكرها الرازي في كتابه أساس التقديس، هذا مطبوع الآن ومنشور بعناية، اسمه أساس التقديس، أساس التقديس موجود ومطبوع. في هذا الكتاب قرر أو أراد أن يقرر الرازي مسألة في الحقيقة مجرد تصورها يعني يصادم الفطرة والعقل السليم. ملخصه أنه يقول أن دلالة العقل قاطعية، ودلالة الشرع ظنية كذا بإطلاق. فإذا تعارض النقلي تعارض النقل مع العقل فإذا تعارض النقل مع العقل أخذنا بالقطعي وهو العقل. ظاهر هذه العبارة لمن لم يفقه الدين ربما تمشي عنده، لكنها في محصلتها بل حتى في صياغتها بهذا الشكل، طبعا هو صاغها بأكثر من هذا التفصيل، لكن هذا ملخص القاعدة، هذا الملخص الذي انتهت إليه القاعدة، ولا فصاغها بأكثر من هذا ثم أيدها بالكتاب، كتاب يعني من خلال كتاب أساس التقديس. والعجيب أنه لما أراد أن يثبت أن دلالة العقل ظنية أوقع الأمة في شبهات خطيرة، صارت مذهبا أوجد التشكيك في كثير من المفكر الأمة من وقته إلى يومنا هذا، حتى أنهم وقعوا في الشكوك ولم يخرجوا منها، حتى الرازي نفسه اعترف نظرا لمجارات هذه القاعدة، اعترف بأنه كثيرا ما يثير الشبهة ولا يستطيع أن يجيب عليها. المهم أنه لما أراد أن يثبت أن دلالة العقل ظنية زعم أن العقل يتعرض لقوادح تمنع من أن يكون قطعي. النقل الشرع يتعرض لقوادح تمنع من أن يكون قطعي. طبعا هو يعترف في الأصل أن الشرع مقدس وأن الشرع دين الله، لكن مع ذلك وهذه دائما هذه يعني هذا القدر من الاعتراف يوجد حتى عند الكفار الخلص أو طائفة من الكفار الخلص، لكن بعد الاعتراف يأتي بالاعتراف، وهذا منهج المنافقين ومنهج الكفار، وإن لم يكن الرازي كافر لكن وقع في منهج الكافرين ومنهجه منهج الفلاسفة، وإلا فلا نستطيع أن نكفره بمجرد هذه الشبهات، إنما نقول أنه مريض القلب أو أنه أخطأ أو أنه ضل بهذه القواعد. الخلاصة أنه أورد على الشرع قواعده لعلي أذكر شيئا منها من أجل أن نتصور القواعد التي سأقولها بعد قليل. من هذه القواعد أنه يزعم أن دلالة الشرع متوقفة على الجزم بفهم ألفاظه ولا سبيل إلى الجزم بذلك، مع أن هذه مغالطة، مغالطة حتى في ترد حتى على الرازي نفسه. يقال إذا كنا لا نجزم بصحة ألفاظ الشرع فكيف تجزم بصحة ألفاظك أنت وصحة ألفاظ الفلاسفة والمتكلمين؟ وكيف تقول أن العقل قطعي مع أن العقل لا يعبر عن مراد العقل أو عن نتيجة العقل إلا بلسان العاقل، ولسان العاقل لن يكون أصدق من كلام الله عز وجل؟ على أي حال هذه مغالطة. ثم قال بعد ذلك أن نصوص الشرع نقلت إلينا، ويقصد الحديث بالذات أورد عليها شبهات، نقلت إلينا عبر الرجال، والرجال يعتريهم السهو والخطأ والنسيان إلى آخره. ثم أورد شبهة خاصة بأحاديث الصفات، وقال أن أحاديث الصفات أغلبها ما رواها الصحابة إلا بعد سنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني لمح إلى أن الصحابة رواها بسبب أهواء الفرق، فكأنه يشير إلى أن الصحابة ما رواوا هذه الحديث إلا أو أنهم وضعوها أو تكلفوا في وضعها أو فهموها من النبي صلى الله عليه وسلم فهما ولم ينقلوها نقلا. ووضع من القواعد أن أكثر الدين جاء عن طريق الأحاد، والأحاد كله ظني إلى آخره. سيأتي إن شاء الله الكلام عن القواعد في الجملة. كلام الشارح هنا ممكن أن نقعد له قواعد، أو قبل ذلك النقطة التي وعدت بذكرها، وهو أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذه القاعدة وما يشبهها بكتابين عظيمين، من قرأهما سيتصور فعلا عظمة منهج السلف وقوة السلف في رد شبهات المتكلمين، وأيضا سيقتنع فعلا أن هذه الشبهات لا تعد أن تكون من وساوس الشيطان. رد على ذلك بكتابين، على مثل هذه القواعد بكتابين. الكتاب الأول درء التعارض، ويقع الآن في درء التعارض اللي هو النقل والنقل في العقل والنقل في 11 مجلد الجزء، وكتاب آخر اسمه منهاج بيان تلبيس الجهمية، هذا طبع منه جزء قليل، طبعه وجمعه ابن قاسم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وابنه محمد الموجود وفقنا الله وإياه، لكنه لا يشمل إلا جزء قليل من الكتاب. كتاب بيان تلبيس الجهمية اللي يرد على القاعدة ومثلها من قواعد المتكلمين، حقق في جامعة الإمام قسم العقيدة، ويقع في 16 مجلد، ونرجو إن شاء الله أن يطبع في وقت قريب. في 16 مجلد في الرد على أساس التقديس اللي هو حوالي 180 صفحة أو 200 صفحة، بل ما رد عليه كله، رد على ثلثه، والثلث الأخير لا يدرى هل الكتاب الرد عليه مفقود أو أن الشيخ اكتفى برد على ثلث الكتاب تقريبا. الكلام الذي ذكره الشارح يحتاج إلى أن نحوله إلى قواعد تتسلسل من أجل أن نخرج بنتيجة من خلال تقرير قواعد السلف وبيان قواعد المتكلمين بإزائها أو بجانبها، ثم الخروج بنتيجة في مقابلة قاعدة السلف بقاعدة المتكلمين. أولا في قوله فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم في دينه إلا ما سلم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة الإسلام الأولى التي ينبني عليها صحة الإسلام من المسلم أو كمال الإسلام من المسلم، وذلك أنه لا يسلم أي إنسان حتى يسلم لله عز وجل بالعبودية والتصديق والتسليم الكامل الإذعان للخبر والنهي للخبر والأمر. بخبر الله وأمره، وحتى يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والاتباع والتصديق، من كل وجه، ثم يتبع ذلك، يتفرع عن هذا القاعدة الثانية التي لا تلزم أو تعتبر من لوازم القاعدة الأولى، وهو أنه إذا اشتبه على المسلم شيء مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من باب الأخبار كالعقيدة أو من باب الأوامر كالشريعة، إذا اشتبه الأمر عليه فإنه يرده إلى عالمه، يرده إلى الله عز وجل. طبعا بالنسبة لما يتعلق بنصوص العقيدة هذه القاعدة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل، مجرد أن يشتبه عليه الأمر ولا يجد جوابا أو لا يجد في ذهنه ولا في سؤال أهل العلم ما يجيب على إشكاله، فليسلم أن خبر الله صدق وحق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق، ثم يقف عند هذا الحد وليقول آمنا بالله. وإذا كان يتعلق بالأوامر والنواهي فإن اشتبه الأمر على المسلم رجع إلى أهل العلم، فإن أجابوه وإلا فيبقى أيضا على نفس القاعدة، يسلم بالأمر وبأنه حق من الله عز وجل سواء فقهه أو لم يفقه. القاعدة الثالثة أنه يحرم بل يتنافى مع الدين إثارة الشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة لأي أمر من أمور الدين. الأصل في الدين التسليم والقناعة التامة والتصديق، وهذا هو معنى الإيمان، ومن سلم بأمر فلا يجوز أن يثير الشك فيه، حتى إثارة الشك لمجرد الترف العلمي أمر محرم، خاصة في قضايا العقيدة، فلا يجوز لمسلم يستبيح أن يثير الإشكال أو التساؤل في أمر عقدي إلا إذا كان الإشكال ينبني عليه فهم أصل من أصول العقيدة وليس مجرد الإثارة أو الترف العلمي، بمعنى أن إثارة الشكوك أحيانا تأتي للإنسان من قبل وساوس ترد إليه في ذهنه، فإذا استطاع أن يدفع هذه الوساوس بأن يسلم لله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتندفع عنه فهذا هو المطلوب شرعا، ولا يعرضها وساوس الشكوك لمجرد أن تنقدح في الذهن حتى يحاول دفعها، يحاول دفعها بكل وسيلة بالوسائل الشرعية، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستغفر الله ويتوب إليه، يتلو القرآن، يكثر من ذكر الله، يصرف ذهنه عن هذا الشك والشبهة، فإذا استقرت الشبهة والشك ولم يصل دفعها فلا مانع أن يثيرها بشرط أن لا يثير الشك عند عامة الناس أو علما، بل يرجع ويفضي بسره إلى أحد أهل العلم الذين يثق به. أما إثارة الشكوك والشبه لمجرد الطرف العلمي أو لمجرد استعراض الذهن أو لمجرد إثبات القدرة العقلية كما يفعل بعض الناس أو لمجرد أن يسمع الشبهة ويتكلف هذا، فهذا أمر محرم قطعا، من ربما يؤدي بالإنسان إلى الكفر وهو لا يشعر. ومثل الشكوك والشبه التأويلات الفاسدة التي عليها أهل التأويل. نتوقف عند هذا لنكمل إن شاء الله في درس قادم أو في الدرس القادم بقية القواعد، وبما في ذلك مناقشة القائمين بتقديم العقل. استعرض بعض الأسئلة للجاز لعلي ما أزيد عن سؤالين. يقول: جرى مرة كلام بين الصابوني المعاصر وبين بعض طلاب العلم فقالوا له إن الصفات تمر كما جاءت وقولني في بعض الصفات كقولني في سائر الصفات، فرد عليهم: أنتم تؤولون المعية ولا تمرونها كما جاءت، لا تفسرونها وتؤولونها، فما الذي يحل لكم تأويل الصفة ويحرم علينا تأويل سبع الصفات؟ فحار الشباب ولم يجدوا جوابا. والله مشكلة، كانوا تصدوا للحوار، ثم هذه المسألة البسيطة يحارون فيها، فمعنى هذا أنهم أخطأوا حينما دخلوا في حوار يعرفون أنهم سيصلون فيه إلى طريق المسدود. وهذه تذكرني بظاهرة الآن بدأت تكثر في الحوار مع أهلها وخاصة الرافضة، وأن كثير من الشباب يأخذ الحماس فيدخل بمجرد أن يرى مجال للنقاش والحوار مع صاحب هوى يدخل معه بدون استعداد علمي أو بدون رجوع إلى الاختصاص، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا يترتب عليه إضرار بالسنة وأهلها. فلا ينبغي لأحد أن يحاور أحدا من أهل الأهواء إلا باستعداد علمي كامل، أو يحيله على على متخصصين، أو يتركه، أو يثير الأمور إجمالا بدون دخول في التفاصيل. أما الدخول في التفاصيل فهو خطأ. طبعا في مثل هذه المسألة الرد واضح، والسلف تكلم عن هذا من قديم، وأثيرت الشبهة من قديم، ليس هو الصابون الذي أثرها، وهذا دليل على أن هؤلاء لم يطلعوا على أقوال أهل العلم ولا حتى على البسيط منها. أهل العلم قالوا أن مسألة المعية لا تقاس بالصفات لأمرين، طبعا أمور كثيرة لكن لخصها بأمرين اختصارا. الأمر الأول أننا حينما قلنا بالمعية ذلك القول، وهو أن معية الله لخلقه معية بعلمه العامة أو معية برعايته وحفظه المعية الخاصة، فهذا لا يعني أننا عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى معنى آخر بمجرد عقولنا أو بقرائن، لا بالعقول ولا بالقرائن، عدلنا عن ظاهر اللفظ بمقتضى نصوص أخرى ونصوص فوقية، كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من النصوص الفوقية والعلو والاستواء. فهذه النصوص تدل على أن الله عز وجل ليس مخالطا لعباده، ليس مخالطا لعباده ولا مماسا لهم، فكان تفسير النص بناء على نص آخر. أما هم الذين أولوا فما أولوا نص بنص، أولوا النص بعقوله. الأمر الثاني أن المعية ليست صفة مستقلة بذاتها، المعية حال لا تتعلق بذات الله عز وجل مباشرة، إنما تتعلق يعني ما يمكن أن نسميه الحال بين الخالق والمخلوق، أن الله عز وجل مع خلقه، معهم في تدبيره في علمه في، وليس هذا من باب التكلف في تفسير النص كما يفعلون هم، إنما من باب تفسير النص بالنص، لأنه لو تركت نصوص المعية بدون ردها إلى نصوص أخرى لأدت إلى القول بالحلول الممازجة، وأدت إلى ما يقول به الصوفية بأنهم يجلسون مع الله عز وجل أو أنهم يجالسونه أو أنهم يكلمونه، أو ما يقوله اليهود من أنهم يعاملون ربهم كما يعاملون الواحد منهم، وهذا خطأ ينبني عليه انحراف بل كفر في الاعتقاد. وأيضا نصوص المعية عندما أولت أو عندما أقول فسرت، وهذا خطأ نقالته أولت، عندما فسرها السلف لم يخرجوا عن مقتضى ظاهر النص في إثبات المعية، ما خرجوا، لأن معكم وهو معكم ونحوها من معنى المعية حتى من الناحية العقلية التي بها فسروا أو أولوا نصوص الصفات الأخرى لا تتأتى إلى المعنى الذي أدى إلى القول الحلول وقول بالحلول ووحدة الوجود والاتحاد. لماذا؟ لأن وهذه مسألة يعني أرجو أن تنتبهوا لها، وقد تكون كان فيها غموض فلا مانع من إثارتها مرة أخرى، وهي أن مسألة مع أو إثبات المعية لله عز وجل لخلقه لولا أن الناس تكلموا فيها فيما بعد وجاءوا بمعاني باطلة في معنى المعية الممازجة والمخالطة لما تكلم السلف بردها إلى نصوص العلو على النحو الذي صار الآن. لماذا؟ لأن الناس كانوا مسلمين إلى ما أن معنى المعية على ما يليق بجلال الله عز وجل وأنها معية حقيقية.